بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أن المفهوم ينقسم إلى قسمين. ما هو مفهوم الموافقة؟ ما يكون المسكوت. ارفع صوتك. موافقة لماذا؟ لحكم المنطوق. هو الذي يكون المسكوت موافقا لحكم المنطوق. ومفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق. مفهوم الموافقة كم هو أقسام؟ قبل الظن والقطع، أو أولى. إما أن يكون أولى من المنطوق، وإما أن يكون مساويا له، ثم كل واحد منها إما أن يكون قطعيا أو ظنيا. ما هو القطعي قلنا؟ نعم أحسنت، هو الذي نفي بقطع الفارق بينه وبين المنطوق. والظني في ظننا يكون، نعم، نفي الفارق فيما نظن. مثل ماذا القطعي؟ من يمثل مفهوم موافقة قطعي؟ ارفع صوتك ولا تقل لهما أفن. فمن باب أولى الضرب، وهذا مقطوع بنفي الفارق بينه وبين المنطوق. مثال الظني، رد شهادة الفاسق التي كان نص عليه في الأدلة. قال بعضهم من باب أولى رد شهادة الكافر. قلنا وهذا ظني، لأن الكافر قد يكون محتاطا لدينه بخلاف الفاسق لا يحتاط لدينه. فهذا مفهوم الموافقة. ثم أخذنا أن مفهوم المخالفة ذكر الشارح 8 أنواع. منها مفهوم الحصر. بماذا الحصر؟ بإنما، أو بتعريف جزئي الجملة. نعم، بخلاف الحصر بالإثبات بعد النفي، هذا من أي نوع؟ من المنطوق. أحسن. ها أيضا من مفهوم المخالفة مفهوم الغاية، وهو من أقواها. أيضا منه الشرط، ومنه أيضا الوصف. وما المراد بالوصف؟ النعت. لا، كل ما صح أن يكون وصفا سواء نعت أو غير نعت. ها أيضا الشرط ذكروه. مفهوم اللقب، وهذا قلنا ضعيف عند الجمهور لا يحتج به. العدد أيضا. مفهوم العلة. أيضا الظرف، ظرف الزمان والمكان. فهذه هي المفاهيم. أيضا زدنا واحدا التقسيم. فكل هذه من مفهوم المخالفة. طيب، مفهوم الموافقة هل هو حجة؟ حجة. من خالف فيه؟ الظاهرية. قال شيخ الإسلام وإنكاره من بدع الظاهرية. قلنا من أشهر الظاهري الذي أنكره؟ ابن حزم. أما داود بن علي فعنه روايتان. الثاني مفهوم المخالفة هل هو حجة؟ حجة إلا واحد، إلا مفهوم اللقب فهو ضعيف لا يحتج به. أظن هذا اتضح باب المفاهيم لأنه لم يتقدم معنا في كتب سابقة، وهو كما سبق نافع مع ما سبق من دلالة المنطوق. أيضا المنطوق قلنا كم أقسامه؟ ها ها ما هما؟ ها ها منطوق صريح ومنطوق غير صريح. فالمنطوق الصريح واضح الذي يدل على الحكم صراحة، والمنطوق غير الصريح كم هو؟ ها ثلاثة، دلالة الإشارة وهو الذي يسمي بعضهم بالالتزام، دلالة الإيماء والتنبيه الذي هو الأول، ها ها دلالة الاقتضاء. فهذه دلالة المنطوق، والذي أخذناها قبل قليل دلالة المفهوم. هذا الدرس لمن فهم وفهم مراد العلماء به وطبقه على الأدلة يستفيد منه فائدة عظيمة، وينتفع بالدليل الواحد في أحكام كثيرة. نواصل نقرأ. الذي سيذكره في درس اليوم هو عبارة عن تلخيص لما سبق، تلخيص بعض التقسيم والإيضاح. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: تنبيه. الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب واضح سبق معنا. مفهوم الصفة في الغنم السائمة الزكاة، هذا صفة. مفهوم اللقب جاء زيد، أسندنا المجيء إلى زيد، فالفرق بينها ظاهر. الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب أن تخصيص الغنم بالسوم مثلا لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان تطويلا بلا فائدة، أي ما تذكر الصفة إلا لفائدة. بخلاف جاء زيد فإن تخصيصه بالذكر ليمكن إسناد المجيء إليه، إذ لا يصح الإسناد بدون مسند إليه، أي ولا يفيد ذلك، لا يفيد أن غير زيد لم يجيء، جاء زيد لا يفيد أن غيره لم يجيء. قال: إذا علمت هذا فاعلم أن المؤلف رحمه الله لم يذكر دلالة الإشارة التي بينا أصلا، أي هي من زيادات الشنقيطي على ما في الروضة، وإنما أطلق الإشارة على التنبيه على الإيماء الذي بينا، وأطلق التنبيه على مفهوم الموافقة. وقلنا هذا اصطلاح لبعض العلماء يسمي مفهوم الموافقة بالتنبيه، وبعضهم يسميه كما سبق معنا بماذا؟ بفحوى الخطاب، وبعضهم يسميه بلحن الخطاب، ومنهم من يسميه بالقياس الجلي أو القياس في معنى الأصل. كل هذه اصطلاحات لبعض العلماء. قال: وأطلق التنبيه على مفهوم الموافقة ولا مشاحة في الاصطلاح، وذكر لمفهوم المخالفة ست درجات، أي ابن قدامة، والشنقيطي ذكر كم؟ ثمان، ونحن زدنا تاسعة. الأولى مفهوم الحصر، وصيغ الحصر كثيرة كالنفي والإثبات وإنما. أما النفي والإثبات فهو ليس من دلالة المفهوم، بل هو من دلالة المنطوق، إذا أثبت بعد النفي يكون الكل منطوقا. قال: كالنفي والإثبات وإنما، والتحقيق أنها أداة حصر كما يدل عليه جعلها في القرآن كثيرا في موضع النفي والإثبات، نحو أنما إلهكم إله واحد، إنما تجزون ما كنتم تعملون، وتقديم المعمول هذا أيضا من الحصر، وتعريف الجزئين أي جزئي الجملة الإسمية المبتدأ والخبر هذا أيضا يفيد الحصر، ونحو ذلك. قال الثاني الشرط. قال وأنكر مفهوم الشرط قوم، قلت وممن أنكره الباقلاني والجمهور كما سبق على الاعتداد به والاحتجاج به. قال الثالثة الوصف، وجعله المصنف درجتين مفهوم الصفة، كل هذه سبقت، إنما يلخص كلام ابن قدامة الآن. أن يذكر وجعله المصنف درجتين، إحداهما أن يذكر الوصف قيدا للإسم العام، والثانية أن يذكر أن يذكر الوصف قيدا للإسم العام، والثانية أن يذكر قيدا لغير العام، لا للفظ لا لللفظ الشامل لجميعها. حاصل هذا أن الصفة إما أن تأتي بعد اسم عام كأسماء الجمع وأسماء الجنس، وإما أن تأتي بعد اسم خاص، وهذا كله من مفهوم الصفة. الأولى أقوى من الثانية التي تكون بعد اسم عام، ومثال الأولى في الغنم السائمة زكاة، فالغنم الآن اسم جنس في العموم. ومثال الثانية الثيب أحق بنفسها من وليها، فقوله أولا في الغنم يشمل ماذا؟ كل الغنم بدون استثناء. قول الثيب أخرج به من؟ البكر، لا يشمل كل مخطوبة، إذن ليس في عموم كالأول. والفرق بين المسألتين أن التلفظ باسم الغنم في الأولى تدخل فيه السائمة والمعلوفة، فلا يمكن أن يكون غافلا عن المعلوفة لدخولها في لفظة الغنم، فيعلم أنه ما خص السائمة إلا لمخالفة حكمها لحكم المعلوفة، بخلاف لفظ الثيب في الثانية فلا يتناول البكر، فيمكن أن يكون غافلا عن البكر وقت التلفظ باسم الثيب في الثانية. والمراد يمكن أن يكون غافلا أي في غير أخبار الشارع، إذا تكلم به إنسان، أما أخبار الشارع فلا يقال ذلك إنه يكون غافلا عن مفهوم المخالفة، بل هو مراد ومقصود له، فكل كلمة في كلام الله ورسوله لها معنى، كل لفظة تذكر تذكر لفائدة. قال وكثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين. الدرجة الخامسة، نعم كثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين، ما هما؟ أن يذكر الوصف قيدا للإسم العام، وأن يذكر قيدا لغير العام، كثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين. قال الدرجة الخامسة، أين الرابعة؟ انتقل من الثالثة مباشرة إلى الخامسة. الثالثة جعلها درجتين فتكون ثالثة وأيضا رابعة. قال الدرجة الخامسة مفهوم العدد، كحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، هو حديث عائشة في صحيح مسلم، وأيضا جاء عن أم الفضل بنت الحارث في صحيح مسلم. قال يفهم منه أن الثلاثة تحرم، لكن جاء نص يخالف هذا المفهوم، وهو خمس رضعات يحرمن، فقوله في الحديث لا تحرم المصة والمصتان هذا مفهوم عدد، نفهم منه أن الثلاث ماذا؟ تحرم، لكن قد جاء نص يبين أنها لا تحرم إلا الخمس. قال وهو خمس رضعات يحرمن، وقصة من عشر رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معروفة في الفروع،
قال: السادسة مفهوم اللقب، وهو مراد المؤلف بقولها السادسة أن يخص اسما بحكم، فيدل على أن ما عداه بخلاف إلى آخره. وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم اللقب، وأن فائدة ذكره إمكان الإسناد إليه. وقال المؤلف فيه: وأنكره الأكثرون وهو الصحيح، أي إنكار مفهوم اللقب وأنه لا يحتج به. قول جمهور العلماء أنه لا يحتج به، لكنهم يختلفون في جعل الشيء من مفهوم اللقب، أن الشيء هذا من مفهوم اللقب أو لا. فمثلا في الأصناف الستة التي ذكر فيها الربا: الذهب بالذهب ربا، الفضة بالفضة ربا، قالوا هذا مفهوم لقب ليس له مفهوم، لا يقال إن ما عدا هذه الستة لا يجري فيها الربا، لأن اختلفوا في التنزيل، اختلفوا في جعل هذا الشيء من مفهوم اللقب أو لا. أما مفهوم اللقب فهو عند الجمهور لا يحتج به، لكن بعض الأشياء قد يختلفون هل هي من مفهوم اللقب أو ليست من مفهوم اللقب. وسيأتي ذكر هذه المسألة بتوسع في باب القياس إن شاء الله، في ذكر بعض الأحكام أو بعض الأشياء محكوما عليه بحكم مذكورا بصفة معينة. قال خاتمة: لم يذكر المؤلف رحمه الله موانع اعتبار مفهوم المخالفة، ولو موانع تمنع اعتباره ذكرها الأصوليون، منها إذا وجد أحد هذه الأمور تمنع الاعتبار بمفهوم المخالفة. الأول: أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان، يعني يذكر شيئا يمتن به فلا يفهم أن ما عدا ليس كذلك، كقوله تعالى: تأكلون لحما طريا، أي في البحر، ومن يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرب وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا. فلا يفهم منه منع قديد الحوت، والقديد هو السمك المجفف، يقدد أي يقطع ثم يجفف ثم يؤكل جافا. فقوله في الآية: تأكلون لحما طريا، هل يفيد أن غير اللحم الطري لا يجوز؟ ها؟ ليس كذلك، لأن هذا في سياق الامتنان، وما كان في سياق الامتنان فلا مفهوم له إذا خص منطوق بالذكر لقصد الامتنان. قال: ومنها تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع، أن يخص شيئا بالذكر لأنه وافق الواقع، فلا يفيد أن ما عداه ليس كذلك، كقوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن هذه الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ماذا يفهم منها مخالفة؟ أي أنه يجوز أن يتخذ الكافرين أولياء مع المؤمنين، هكذا أو لا؟ لا، فيها لا يجوز أن تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إذن يجوز اتخاذهم أولياء مع المؤمنين، توالي الكل، هل هذا مراد؟ هذا ليس مراد، بل هذا هو الواقع، لأن طائفة اتخذوا الكافرين أولياء دون المؤمنين فنزلت الآية موافقة للواقع، وهذا كثير. ومن يدعو من دون الله قال: لا برهان له به، هل معناه أن من دعا إلها مع الله له به برهان يجوز؟ لهذا لبيان ماذا؟ الواقع، الواقع أن كل من دعا مع الله إله فليس له برهان في دعوته غير الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، لآخر الآية. فقول ولا طائر يطير بجناحيه قد يقول قال إذا كان الطائر يطير بغير جناحيه فليس داخلا في هذا الحكم. هل كذلك؟ هل هناك طائر يطير بغير جناحيه؟ لا لا يوجد. فإذا هذا اللقب الذي يذكر لأجل موافقة الواقع هذا ليس له مفهوم يحتج به، ليس له مفهوم يحتج به، وهذا كثير في القرآن. ويقول العلماء هذا قيد لموافقة الواقع لا لإخراج شيء آخر. قال ومنها تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين، فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها، لأنه يحرم موالاة الكافرين سواء والاهم دون المؤمنين أو والاهم مع موالاته للمؤمنين. ومنها تخصيصه بالذكر جريا على الغالب كقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي من المحرمات. ما هو مفهوم الآية المخالفة؟ أن إن لم تكن في حجوركم فهي حلال. يقول هذا ليس مرادا. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الغالب في الربيبة كونها في حجر زوج أمها، أي فلا يفهم منه مخالفة، مع أن بعض العلماء فهم منه ذلك وقال تحل الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمها، أي في كنفه وتربيته. ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ما هو مفهومه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؟ أي أنها إذا لم تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها، هل هذا مراد؟ ليس مرادا، إنما هذا للتوكيد. فإذا هذه تنبيهات مهمة أن هناك موانع تمنع اعتبار مفهوم المخالفة. ومنها ورود الجواب على سؤال، إذا ورد الجواب على سؤال، فلو فرض أن سائلا سأله صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة، السائل سأل هل في الغنم السائمة زكاة، فأجاب في الغنم السائمة زكاة، لم يكن له مفهوم، لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال. وهذا كثير في السؤال تخرج به أمور، مثلا الأمر الذي يكون جوابا عن السؤال هل يفيد الوجوب؟ الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، لكن لو كان الأمر جوابا عن السؤال هذا لا يفيد الوجوب. يا رسول الله هل لي أن أفعل كذا وكذا؟ يقول افعل كذا وكذا، فهذا أمر لا يفيد الوجوب. فالسؤال يخرج يعني كثيرا من الأمور عن الحكم العام الذي فيها. فلو كان السؤال فيه صفة كما في هذا الحديث مثل به افتراضا، فإن ذكر تلك الصفة في الجواب ليس إخراجا لغيرها، بل ذكره لها إنما هو لمطابقة السؤال. قال ومنها أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم، أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم، فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال في السائمة زكاة، يكون قوله لا مفهوم له، لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه. هذا إنما يرد متى؟ في غير كلام الله ورسوله. هذا يرد في غير كلام الله ورسوله، أما في كلام الله ورسوله فلا يرد هذا. ولو لم يذكر هذا المانع لكان أحسن، لأننا في سياق ذكر ما يتعلق بكلام الله ورسوله، في سياق الأصول التي يستفاد منها في الأدلة. قال: ومنها الخوف، كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، فلا يعتبر مفهوم المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق. أيضا يقال هذا لا يرد في كلام الله ورسوله، فلا يقال أن شيء من الشرع ذكر فيه صفة ونحو ذلك لأجل الخوف. حتى هذا المثال الذي مثل به فيه نظر، إذا قال إنسان تصدق بهذا على المسلمين في حضرة أناس من المسلمين وهو حديث العهد بالإسلام، يحمل على ظاهره ويكون له مفهوم. أما القول بأنه إنما قاله خوفا من يتهم بالنفاق، هذا المثال فيه نظر. قال: ومنها أن يكون السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق، فلا يكون للمنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل إلا إياه. يعني السائل الذي سأل، الذي إنسان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى بحث فيه، هل هذا السائل يعلم المنطوق وإنما كان يجهل، أو يعلم المفهوم وإنما كان يجهل المنطوق؟ فالأقوى التي هي موانع تعتبر هي الخمسة الأولى: تخصيصه بالذكر لأجل الامتنان، أو تخصيصه لموافقة الواقع، أو تخصيصه جريا على الغالب، أو تخصيصه لأجل التذكير، أو تخصيصه لمطابقة سؤال. هذه التي هي موانع معتبرة في عدم الاحتجاج بالمفهوم أو عدم اعتبار المفهوم، مفهوم المخالفة. قال: وأشار في المراقي إلى أسماء مفهوم المخالفة ومواقعه بقوله: وغير ما مر هو المخالفة، ثمة تنبيه الخطاب خالفه، كذا دليل للخطاب انضافا، ودع إذا الساكت عنه خافا، أو جهل الحكم أو النطق انقلب، للسؤل أو جري على الذي غلب، أو امتنان أو وفاق الواقع، والجهل والتأكيد عند السامع. وبهذا انتهى هذا الباب، ثم انتقل إلى باب القياس وهو مقرر السنة الرابعة. أخوني يقول: هل يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان كان اللازم أي أن الثلاث تحرم مرادا ثم نسخ؟ لا يقال ذلك أنه كان مرادا ثم نسخ، لكن يقال بين بحديث آخر المراد بهذا الحديث، لأن هذا الحديث له سبب، له سؤال، هو جواب عن سؤال، حتى هو يمنع من الاحتجاج به. كما في صحيح مسلم أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة ثم تزوجت بأخرى، وإن زوجتي الأولى أرضعت الأخرى رضعة أو رضعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. فإذا هو جواب عن سؤال، فهذا من موانع الاحتجاج بمفهوم المخالفة. أخوني يقول: ما هو الفرق بين الإيماء وبين مفهوم العلة؟ هما متقاربان جدا. الإيماء كما سبق أن يذكر في الكلام علة، لو لم تكن العلة تلك هي المثبتة للحكم لكان الكلام معيبا، لكان ذكر تلك العلة عبثا لا فائدة فيه. ومفهوم العلة قريب منه، فمفهوم العلة ودلالة الإيماء والتنبيه متقاربان. أخوني يقول: ذكرت في الدرس الماضي أن مفهوم المخالفة حجة، وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، ثم قلت خالف أبو حنيفة، إذا كنت قلت هكذا فهو سبق لسان، وإنما هو قول مالك والشافعي ومن؟ وأحمد. ماذا كتبتم؟ وأبو حنيفة كتب. فهذا خطأ، يعني يصحح أني قلت وأبو حنيفة، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، أما أبو حنيفة فهو لا يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة. أيضا هنا تنبيه من هذا الباب، مر معنا في الدروس الأولى، في أوائل الدروس ذكرنا أن كتاب الموافقات هو لمن؟ لا تذكرون؟ للشاطبي، لكن سبق لسان ذكرت أنه لمن؟ للقرافي. نبهنا أخ وأنا أذكر هذا، حين ذكر الشنقيطي رحمه الله كتاب القرافي الفروق، قلنا وللقرافي كتابان نافعان في الأصول هما الفروق والموافقات، وهذا كما سبق هو أيضا سبق لسان، وإنما كتاب الموافقات هو للشاطبي رحمه الله. طيب أذكر وين حتى تصححون، في أوائل الكتاب أظن، في مسألة الأمر هل يفيد الوجوب، صفحات 160 68 في باب إيش؟ باب إيش؟ الأسباب والعلل، المقتضى بالتكليف. طيب صفحتنا هذه 58، نعم في صفحتنا صفحة 58 في الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع، تعريف خطاب الوضع وما يتعلق به. قال الشنقيطي قال واعتمده القرافي في الفروق. ماذا كتبتم؟ علقتم شيء؟ ماذا علق؟ هذا صححوا الفائدة. أنا ذهب وهلي إلى كتاب الموافقات وهو كتاب الشاطبي مشهور، ليس كتاب القرافي، فكأنه سمع التسجيل قال فنبهني قبل أيام. واعتمده القرافي الفروق، والكتاب الآخر الذي كنا ذكرنا أنه القرافي وللشاطبي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.